أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي نستكمل فيها وإياكم الاستماع إلى الكتاب المسموع القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. ونبدأ معكم في مقدمة الفصل السادس الذي يحمل عنوان أسس التربية القرآنية، وفيها
إن الطريقة التي اعتمدها القرآن الكريم هي طريقة تربوية بامتياز. ويلاحظ المتابع للآيات في المجالات المختلفة توجها عاما لتثبيت الفكرة والتعبئة بها، وليس العرض لأجل توفير المعرفة فقط، بل تبين الآيات جملة من الأهداف التي تريد الوصول إليها ومن أبواب مختلفة، ومنها التقوى والخشية من الله تعالى والانتهاء عن الفحشاء والمنكر والإحسان وتحصيل ثواب الجنة، وكلها نتائج لتربية شاملة لجوانب الشخصية كافة توصل في النهاية إلى تحقيق الالتزام بمنهج الإسلام. فالقرآن الكريم لا يتعب حامله ولا يعذبه ولا يشقيه، بل يربيه بربطه بخالقه وتذكيره به في إطار الانسجام مع الفطرة وتحقيق التواصل مع رب العباد.
طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
ويوجه الإنسان لإحداث نقلة نوعية في داخل النفس التي تعيش الخشية والخشوع والخضوع لله تعالى، وما لم تتحقق هذه النقلة لا يتحقق الهدف الكامل، وعلينا عندها أن نبحث عن الموانع والحجب التي تقف في طريق التأثير القرآني على هذه النفس الإنسانية. هذه هي النظرة الواقعية إلى القرآن الكريم التي تنسجم مع كونه كتاباً لهداية العباد، وقد تم تأكيدها من خلال القرآن نفسه في آيات كثيرة، منها
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كما أكد الرسول محمد صلى الله عليه وآله ذلك بقوله إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن، فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. وقد بين أمير المؤمنين علي عليه السلام صفة القرآن بقوله جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة.
إذن فالقرآن الكريم يعتمد طريقة تربوية مميزة تشمل كل جوانب شخصية الإنسان للوصول به إلى الكمال. نكمل مع سماحته.
القرآن يربي بمنهجه وتوجيهاته ويركز على كمال الأخلاق التي من نموذجها توجيهات لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، ومنها ما ورد في صفات عباد الرحمن كتعليم مباشر للسلوك المطلوب. قال تعالى
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
مع ملاحظة أساسية في كيفية ارتباط الآيات بعضها ببعض، حيث يرتبط الإيمان والاعتقاد والعبادة بتوجيهات السلوك والعمل، فتتحدث آية عن طريقة المشي والخطاب، ثم تتبعها التالية التي تتحدث عن السجود والقيام كعبادة في الليل تقرب المؤمن من الله تعالى، ثم آية الدعاء لله أن يصرف عذاب جهنم، تتبعها آية التوازن في الإنفاق، ويتم بعدها التأكيد على سلامة العقيدة في الدعوة إلى الله وحده، ثم التأكيد على الالتزام بالأوامر الإلهية بعدم قتل النفس المحرمة والابتعاد عن الزنا، ما يؤكد التربية الشاملة المتكاملة والمترابطة في العقيدة والعبادة والسلوك. هذا الأمر يتكرر بالمنهجية التربوية نفسها في مطلع سورة المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
فخشوع الصلاة عبادة يتبعه الابتعاد عن اللغو، وهو طريقة في الأداء السلوكي، ثم يتحدث عن دفع الزكاة والانضباط في دائرة الزوجية وملك اليمين وأداء الأمانة والوفاء بالعهد، فيتبعها العودة إلى المحافظة على الصلاة والثواب هو الجنة.
عرض لنا سماحة الشيخ حفظه الله نماذج قرآنية تبين أسس التربية المنهجية الشاملة للإنسان ومراحلها، وبعد هذا العرض يشرع سماحته في شرح دور العبادات التربوي فيقول:
إن الشروط التفصيلية المتعلقة بالشكل لا تكفي لتحقيق الغرض التربوي، فالتوجه في الصلاة إلى القبلة أو أي توجه إلى جهة بهدف تنفيذ الأمر الإلهي في ذلك لا يغني عن السلوك المنعكس عن هذا التوجه، بل لو اقتصر الأمر على الشكل لما تحقق الهدف. قال تعالى:
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن إن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
وهذا ما ينطبق على كل العبادات في الإسلام، فالهدف منها صقل الشخصية المؤمنة وإيصالها إلى درجة من الالتزام تصبح معه سالكة في طريق الهدى ومهيئة للنمو في هذا الاتجاه، بحيث ترتقي من حالة إلى أخرى، وذلك مع المتابعة والمثابرة والمراقبة الدائمة. إن عبادات الإسلام ليست مجرد حركات وأشكال لذاتها، إنما تحمل أهدافا تربوية فعلية. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
فإذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر تكون قاصرة عن أداء الوظيفة الحقيقية. إذن لا يكفي إسقاط التكليف بأداء الصلاة وفق شروطها الفقهية العامة، بل على المرء أن يسعى ليحقق المطلوب التربوي منها، وإلا ضاعت فائدتها وانعكس ذلك ضياعا على مجمل الشخصية. وقد عبر الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره عن تكليف الصلاة وغيرها من العبادات بالتمييز بين سقوط التكليف ودرجات القبول، فمن أدى صلاته وصومه وحجه بالضوابط التي تراعي كل الشكل المطلوب فقد سقط تكليفه أداء، ولكن من تفاعل روحيا وعمليا وحصل على آثار العبادة فقد حصل على درجة من درجات القبول، وهو الترقي في سلم الإيمان والثواب، بحيث تختلف الدرجات بين فرد وآخر بحسب درجة التفاعل، لتكون مرتبة القبول أعلى كلما كان التفاعل أكبر. هذا الأمر ينطبق على الصيام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فالصوم يهدف إلى إيصال العبد إلى التقوى، وهي درجات تتبع مدى التفاعل والتأثر. أما التكليف فيسقط بأداء الصوم بشروطه، لكن كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش كما ورد في الحديث الشريف. فالمرء لا يصل إلى درجة من درجات التقوى إلا إذا راقب نفسه وتابعها وأكد صلتها بالله تعالى وعمل على الاستفادة من هذه العبادة الإلهية. وما تحدثناه عن الصلاة والصيام ينطبق على كل العبادات.
هل تقتصر الطريقة التربوية القرآنية على العبادات فقط؟ يوضح سماحته:
عندما نتحدث عن الطريقة التربوية القرآنية فهذا لا يعني أن الأمر يقتصر على العبادات وانعكاساتها على جوانب متعددة من المعاملات، بل يشمل دوائر حياة الإنسان الإيمانية والفكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية بما لها من انعكاس على الفرد والمجتمع، وبما يرتبط بالحياة الشخصية وإقامة الدولة، مع ما يستلزم ذلك من حاكمية الإسلام والعلاقة بين الحاكم والرعية ونظام العقوبات الذي يشكل حماية للمجتمع والدولة ويؤدب الفرد للإقلاع عن الانحراف.
بيع النفس لله تعالى قمة التفاعل مع الله وقاعدة انطلاق تربية الإنسان لنفسه نحو السمو، يشرح لنا سماحته ويوضح:
قال تعالى:
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
لا يوجد تعبير أبلغ من كلمة اشترى كتسليم مطلق للمشتري وهو الله تعالى، حيث يشمل هذا التسليم النفس والمال، وهو قمة التفاعل مع الله والتخلي عن الدنيا والذوبان في الأمر الإلهي وإزالة جميع الحواجز التي تعيق العطاء والتضحية في سبيل الله تعالى. في المقابل لا يوجد أي وعد دنيوي مباشر بضمان عدم الموت فيقتلون ويقتلون، ولا بضمان الانتصار على الأعداء على كل حال، ولكن المؤكد هو الفوز العظيم الحقيقي بأن لهم الجنة. وهذه القاعدة تنطلق من تربية الإنسان على حالة من السمو يستسهل معها كل الصعوبات ويؤدي معها كل الأوامر وينتهي عن كل المحرمات، وذلك باسترسال طبيعي كخط متأصل في هذه الشخصية التي وصلت إلى مرحلة البيع لله تعالى. إن الوصول إلى هذا المستوى هدف بحد ذاته، فالكثير من المشاكل تحل معه، والكثير من المعيقات تسقط معه، ومهما اقتربنا من الرقي النفسي والعملي، فإن الأرقى هو الوصول إلى حالة التفاني في سبيل الله، وهي حالة لا ترتبط بمعركة قائمة فقط، بل تؤسس لتربية تهيئ صاحبها لأي معركة محتملة، أو لروحية حاضرة لكل أنواع التضحيات، حتى ولو لم يصل الأمر إلى معركة عسكرية مع العدو. إنها حالة روحية قادرة على التعالي والاستخفاف بملذات الدنيا ومغرياتها، وهي متماهية مع سعادة يعيشها المؤمن في كل لحظة من لحظات العطاء، ومصاحبة للإطمئنان والارتياح، بحيث لا تجد معها أي مرارة أو إحباط أو يأس.
أسمى مصادق بيع النفس لله تعالى هو الجهاد في سبيل الله، كلام أبوي يقدمه سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله لنا فيقول:
إن الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله هي استنفاذ ما في الوسع بإطلاق لا تحده إلا قدرة الإنسان، فالأمر يعود إلى قراره والتزامه، بحيث تتجاوز مسؤوليته حدود تكليفه الفردي العملي ليكون شاهدا على الناس. هذه المسؤولية غير محصورة بجانب دون آخر، فجاهدوا أنفسكم، وجاهدوا في معاملاتكم، وجاهدوا أعداء الله، وجاهدوا الظلم والانحراف، وجاهدوا من أجل إعلاء كلمة الحق وإعزاز الأمة، وجاهدوا لآخرتكم.
وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
نصل إلى ختام حلقتنا هذه، نستودعكم الله ونلقاكم في حلقة جديدة نستكمل فيها الحديث عن أسس التربية القرآنية. دمتم بخير وعافية.